ستحكي لك الأيام ما هو العدوان، ويأتيك بالأنباء صوت الشعب. صوت الشعب من الجنوب.
من الجنوب
أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية،
يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي.
من الجنوب تحليل سياسي،
لقاءات خاصة،
متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها.
من الجنوب
للمخرج
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، السلام على كل المجاهدين الأحرار، التحية الخاصة لكل المجاهدين الأبرار الذين يسطرون أروع البطولات وأنصعها في كل الجبهات ضد الباطل وضد حشود العالم على يمن الإيمان والحكمة. السلام على تلك الجباه الساجدة الخاضعة لله التي رفضت السجود إلا لله سبحانه وتعالى، وكفرت وتمردت عن كل طاغية وكل مستكبر وكل ظالم. السلام على تلك الأيادي القابضة على الزناد في كل الجبهات. السلام على هؤلاء الأحرار الذين يذودون دفاعا عن الدين والعرض والإنسان واليمن. السلام على أقدامهم التي تمشي الكيلومترات وهي حافية في إصرار وإباء وعزة ليس لها نظير في هذا التاريخ. السلام على تلك الأقدام التي هي أشرف وأطهر وأنكى من كل الطغاة ومن كل وجوه المنافقين، بما فيهم بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن يتمسخرون من هؤلاء الأحرار والذين لولاهم لما عاش الناس في أمان بعد الله سبحانه وتعالى. السلام على كل الانتصارات العظيمة والتأييد الإلهي لهؤلاء في ذباب وفي كهبوب وفي المخاء وفي الحدود وفي نهم وفي شبوة وفي مارب والجوف وميدي وحرض وكل جبهات العز وميادين العز والبطولة والشرف والإباء. السلام على القوة الصاروخية التي دائما ما تشفي قلوب المؤمنين. السلام عليكم أيها الشعب اليمني الصامد الحر الذي أذهل العالم والذي يسطر ويغير مجرى التاريخ بإذن الله سبحانه وتعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة، والذي تتابعونا في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: اعتقال العشرات في عدن، وإضراب يشل مطار سيئون، وبن بريك في سيئون لإلغاء قرارات علي محسن وبن دغر، والقاعدة تفجر إدارة أمن في شبوة. صاروخ باليستي يدك معسكر الغزاة والمنافقين في باب المندب، ويكشف زيف احتلال المخا. باب المندب، معركة باب المندب، الباطل كله في مواجهة يمن الإيمان كله. برنامج من الجنوب يواصل سلسلة حلقات أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والبحر الأحمر. البداية مستمعينا الكرام من عدن، حيث كان هناك وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين بالقرب من قصر المعاشيك، لكن تم اعتقال هؤلاء المشاركين وهم ينتمون لمختلف منظمات المجتمع المدني من قبل قوات هادي التي تشهد المنطقة أيضا صراعات وخلافات وتفجيرات كانت قبل 3 أيام في تلك المنطقة. أما في محافظة حضرموت فقد أعلن موظف مطار سيئون الدولي إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية، وطبعا تم إيقاف المطار أمام الرحلات الداخلية والخارجية دون تحديد سقف زمني لإنهائه. وهناك أيضا مظاهرات في عدن حول المرتبات وحول نكث حكومة هادي وبن دغر بعدم صرف المرتبات، وهناك يعني تضليل وتنصل عن هذه الحكومة بصرف المرتبات، وهناك بيع الوهم فقط. يعني بن دغر خرج ليقول أنه سيصرف المرتبات الشمالية فيما لم يتم صرف أي شيء لا للشمالية ولا للجنوبية، واستلموا 200 مليار بعد أن التزموا أمام المجتمع الدولي أنهم سيصرفون المرتبات، والآن كل يوم وآخر يخرجون ويقدمون الذرائع لعدم صرفهم لهذه المرتبات وتنصلهم عن هذه الحقيقة. يعني يصرفون المرتبات المحافظة الشمالية وما قد صرفوا المرتبات التي في المحافظات الجنوبية، وكانوا يقولون أن الحوثيين رفضوا والحوثيين منعوا البيانات، فردت عليهم وزارة الخدمة المدنية والمالية بأن البيانات موجودة، ليخرجوا من جديد بمبرر جديد أن الحوثيين هددوا الكريمي الذي سيصرف حكومة بن دغر المرتبات عبره. يعني اختلاق الذرائع لأنهم لصوص، لأنهم سرق، لأنهم عصابات. هم الذين يحاربون الشعب، هم الذين يحاصرون الشعب، هم الذين استدعوا العدوان، هم الذين يتأمرون على الشعب، والآن يريدون أن يقدموا أنفسهم أنهم ولن يكون هناك أي شيء في الواقع. إذا كان أبناء المحافظة الشمالية والمحافظة الحرة لم يستلموا مرتبات منذ يعني 4 أشهر تقريبا أو 5 أشهر، ففي المحافظة الجنوبية تحت عنوان الشرعية أو تحت التحرر لم يستلموا منذ 8 أشهر، وبعضهم 6 وبعضهم عام كامل. في سيئون أيضا مستمعين الكرام، بن بريك يذهب مسرعا إلى الوادي لإيقاف قرارات هادي والأحمر والصراع الذي تحدثنا عنه حول النفط. وفي هذه الزيارة طبعا كان هناك قد عين هادي بعض المسؤولين الخارجين عن سلطة بن بريك في الوادي كتعيين وكيل أو إلى ذلك ليتم السيطرة على قطاعات النفط. فقام بن بريك بزيارة سيئون ليوقف القرارات، وأيضا حتى يوقف، وكما قيل أنه هدد بإيقاف إنتاج النفط حتى يتم إعطاء حصة حضرموت في هذه الأموال العائدة من النفط. يعني صراع، صراع في بترو مسيلة، في ميناء الضبة، في غيرها من قطاعات النفط التي لا زال العدوان يمتصها، لا زال العدوان ينهبها وأدواته، ولا زال علي محسن هذا المجرم ولوبي النفط لا زال ينهبها بشكل كامل. وحتى أنه غير حراسة شركات النفط الذين كانوا موجودين في السابق وغيرهم بناس تابعين ويتبعون بالولاء له، بينما إخواننا في المحافظة الجنوبية يقولون أنهم يحررون باب المندب وعصابة النفط وقوى النفوذ التي لا زالت مستمرة من 94، يعني تنهب ثروات البلاد، وأخواننا يجرون بعد الاحتلال وبعد العدوان وبعد شعاراته يحررون قالوا باب المندب وذوباب، بينما ثرواتهم تنهب عيني عينك، ولا أحد يتجرأ منهم أن يقول لعلي محسن لا. إلى محافظة شبوة مستمعين الأفاضل، قامت عناصر من الاستخبارات الأمريكية الإسرائيلية المسمى تنظيم القاعدة بتفجير مبنى تابع لقوات الأمن بمحافظة شبوة في مديرية الروضة منطقة الماطر بمحافظة شبوة. وهذا المبنى للعلم أنه تم إخلاؤه قبل أكثر من عامين، ليتضح أنه هناك مسلسل تدمير البنية التحتية بشكل كامل كما عملوا في لحج وعدن ومحضرموت والآن في شبوة بعد دخول الصراعات إليها. أيضا كان هناك اشتباكات بالأسلحة النارية في إدارة البحث الجنائي بعتق بشبوة في عاصمة المحافظة عتق.
من الجنوب،
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الإنجاز النوعي وإلى الانتصار الإلهي والتأييد الإلهي لأبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية التي أطلقت صاروخا باليستي مساء أمس إلى معسكر للغزاة والمعتدين واقع بين ذوباب وباب المندب. بفضل الله سبحانه وتعالى تم حصد أرواح العشرات من الغزاة، بينهم كما قيل جنسيات وجنجويد وقاعدة وداعش وغيرهم من الجنسيات. هذا الصاروخ له عدة دلائل، له عدة يعني تبعات. في البداية كان هناك حملة إعلامية منظمة وكبيرة وضخمة من قبل إعلام العدوان بأنهم سيطروا واحتلوا المخا، وأن هيثم قاسم طاهر يستعد لمعركة ما بعد المخا كما يقولون، واشتغلوا عليها بشكل كبير ومنظمة ودقيقة وكلها مرتبة ليحاولوا أن يستبقوا خطوات قادمة طبعا، وأيضا يعوضوا الفشل أنهم قالوا أنهم في ذوباب وكهبوب سيطروا عليها والعمري ولهم أسبوعين، وإذا بالإعلام الحربي يخرج يوميا بصور خسائرهم وقتلاهم وآلياتهم ومدرعاتهم حتى أنهم يعني لم يعد يستطيعون ما يقولون. الآن يحاولون تكرار نفسه، يعني هؤلاء لا يستحون دائما، لا يستحون، نهم حررها مش عارف كم حرض ميدي، الآن ذوباب، كهبوب، صنعاء، يعني المشكلة ليس فيهم لأنهم هكذا أخلاقهم، الكذب، التضليل، تزوير الحقائق، هذا شيء معروف عن العدوان وعن الغزاة وعن المنافقين. المشكلة أنه في البعض من اليمنيين لا زال يصدقهم، هذه هي المشكلة. إلى الآن بعد كل أكاذيب من خلال عامين لا زال يصدقهم، هنا المشكلة، ولا زال يعني بيتابع الحدث، بيتابع الجزيرة، بيتابع سهيل، ها صح كل ما قالوا صح، وبيشوف الواقع ثاني. هذه هي المشكلة في هذه العقلية، أنه لا زال يصدق إعلام العدوان، لا زال يفتح قناة الحدث والجزيرة وسهيل بعد كل هذه الحقائق وبعد كل الكذب والتضليل، يعني لم يزل يعني يقتنع أو يعرف أن هذا عدوه وهذا يكذب وهذا لا. على العموم، كان يخرج الإعلام الحربي بالمشاهد ويفضح مثل هذه الحملات الإعلامية الكبيرة. بعدها عندما جاء الصاروخ البالستي، طبعا لم يتم الإعلان عن اسمه، وقد ربما يكون أنه جديد والله أعلم، ضرب كل هذه الحملة الإعلامية الهائلة لإعلام العدوان والمنافقين في الداخل، وأنهى موضوع حاجة اسمها احتلال المخا، مع أنه الجيش اليمني واللجان الشعبية أصدروا بيان وأكدوا فيه أنهم لا زالوا مسيطرين على كل المناطق. إذا في تقدم شيء طبيعي يعني في المعارك بالمنطق بالعقل، يعني نكون منطقيين، في تقدم في تراجع في كر وفي فر، يعني هذا لا يستبعد ولا ينكر أحد، طالما والمعارك وطالما هم يستخدمون كل إمكانياتهم. يعني تخيلوا يوم أمس استخدموا قنابل فسفورية، سياسة الأرض المحروقة، القنابل العنقودية، القنابل يعني يجربوا كل شيء، والقصف والبوارج والمدافع والصواريخ، يعني ما بعد هذا الحجم، حجم النار التي يلقونها على تلك المنطقة. فإذا حدث تراجع شيء طبيعي أمام كل هذه الأشياء، خاصة والجيش واللجان الشعبية لا يملكون إلا الأسلحة العادية. لكن مع ذلك أؤكد لكم أنه ليس حصل هناك أي تراجع، لكن يعني لنتكلم يعني بواقع بمنطق، لأنهم يتقدمون مترين وصوروا صور وبعدها يخرجوا قالوا سيطرنا على كذا. نحن نتكلم بمنطق وبعقل، فإذا حصل هناك أي تقدم تحت هذه النار وسياسة الأرض المحروقة فطبيعي. لكن الأهم، من المنتصر في نهاية المعركة؟ من الذي يسيطر؟ من الذي سيحكم قبضته؟ أما أن تتقدم بضعة كيلومترات ثم تتراجع ويحصد عشرات الأرواح من مقاتليك فهذا ليس نصرا، كما حدث في ذوباب وكهبوب، وهو كان كميل للجيش واللجان الشعبي في بداية العدوان. دخلوا يومين ودخلوا في إعلامهم حررنا و فإذا بهم يجنزرون قتلا ذريعا، ويعني جثثهم ملآة. وثم يخرج الإعلام الحربي، ثم يعودون ليتناقضوا فيما بينهم ويقولوا لا قد احتلينا العمري، لأن الحوثي يخرج بإعلام الحربي ويقول عادوا لا زال مسيطر فيه، ثم تراجعوا. نفس القصة أمس، يعني لاحظوا كيف الكذب والتضليل. طبعا أنا أتحدث بالشيء العقلي والمنطقي في مسير أمور المعركة، لكن هذا لم يحدث إلى حد هذه اللحظة، لم يحدث بفضل الله. يوم أمس نشروا صور قد نشروها قبل 4 أيام في أبين، على أساس أنهم أعادوا انتشار قوات أو ميليشية الحزم الأمني في أبين قبل 4 أيام، وأمس ينشرون نفس الصورة على أساس أنهم حرروا المخا وأنها في داخل المخا. يعني لاحظوا كيف التزوير والكذب ومحاولة تلفيق يعني بعض الصور لكي يوهموا العالم والرأي العام بأنهم سيطروا. طبعا هذا من جانب. من جانب آخر، ما يجري في باب المندب حقيقة هو الباطل كله في مواجهة يمن الإيمان كله. يعني نستطيع أن نشبهها بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله الإمام علي خرج الإيمان كله للشرك كله. هذا هو الذي يحدث الآن في يمن الإيمان والحكمة. الباطل، لأن إسرائيل هي معركتها بالدرجة الأساسية الأولى، جمعت العالم وجمعت أسلحة العالم ومخابرات العالم وكل طائرات العالم وكل بوارجه، واستدعت كل الخبراء، واستجلبت كل القاعدة وداعش، واستجلبت كل مرتزقتها من كل المغررين به من أبناء محافظة الجنوبية وغيرهم من شذاذ الآفاق من الدول الأخرى، جمعتهم كلهم لكي يأتوا يسيطروا على باب المندب. يستخدمون القنابل الفسفورية، القنابل العنقودية، القنابل الحارقة، يعني كل شتى أنواع القنابل. يستخدمون الطائرات الميج، الأباتشي، يعني القصف من الزوارق البحرية، من السفن البحرية، يعني بشتى أنواع الأسلحة، أي سلاح يستخدمونه. حتى بعض الأسلحة التجريبية الآن يتم استخدامها، حتى بعض القنابل الفراغية تم استخدامها كما كان سابقا، نفس القنبلة التي جرت في عطان تم استخدامها في ذوباب وفي كهبو، ويعني غرفة عمليات في إرتيريا، وغرفة عمليات في جدة، وغرفة عمليات من فوق البوارج الأمريكية الموجودة على ساحل البحر الأحمر. ليش؟ كله للسيطرة على المعركة ولمحاولة اقتحام هذه المناطق. الجيش واللجان الشعبية، الإيمان كله يقف في مواجهة الباطل وهذه الإمكانيات كلها بإمكانيات بسيطة. لكن لماذا نقول الإيمان كله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو من يؤيد، هو من ينصر، هو من يهيئ، هو من يرد كيد الأعداء، هو من يبطل مؤامراتهم ويفشل مخططاتهم، الله هو الذي يهيئ للمجاهدين هذا الانتصارات العجيب. يعني تخيلوا أن يتم إحراق الأرض وهي ساحلية، سياسة الأرض المحروقة شبرا شبرا بكل أنواع الصواريخ والقنابل وكذلك المدافع وكل شيء، ثم يقتحموا فإذا برجال الله يخرجون لهم ويلتهموا أرواحهم ويدفنوهم في الرمال. يعني هذا شيء معجزة، معجزة، ما معهم إلا صواريخ موجهة ولا بنادق ولا شيكي على يعني أفضل الحالات. شيء معجزة، ما يحدث في باب المندب شيء معجزة، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتأييد إلهي لهؤلاء المجاهدين العظماء الأحرار الذين أحذيتهم أشرف من كل هؤلاء الغزاة والمحتلين والمنافقين، وأيضا حتى بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن تمسخرون بهم. ليش هو لابس صنطل؟ ليش هو حافي؟ الصنطل أشرف من وجهك وأشرف من إنسانيتك إذا كان لديك إنسانية، لأن هؤلاء يدافعون عن دين، عن بلد، عن عرض، عن وطن. ولولاهم لما استطعت أن تعمل أي شيء، ولما استطعت أن تذهب في العاصمة صنعاء وأنت في أمن وأمان. هؤلاء الذين يسطرون ويغيرون مجرى التاريخ بالفعل. حقيقة ما يحدث في باب المندب، لأن المعركة هي إسرائيلية أمريكية في مواجهة يمن الإيمان، وكما تحدث الأستاذ صالح الصمد هي معركة الكرامة دفاعا عن الأمة. وبالفعل إذا سيطر العدو الإسرائيلي على باب المندب أو على الساحل الغربي لليمن فسيذل اليمن بشكل كامل والعرب بشكل كامل. وتحدثنا في أولى حلقاتنا حول أطماع العدو الإسرائيلي، من أهدافه لي ذراع وتطويق العرب عبر السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر من الغرب، وكذلك مضيق هرمز أيام الشاه الإيراني من الشرق، وبالتالي يبقون بين فكي كماشة العدو الإسرائيلي. الآن نفس القصة ونفس المؤامرة، يريدون السيطرة والضغط على والالتفاف على العرب بالسيطرة على جزيرة تيران وصنافير. طبعا السعودية ما هي إلا أداة تشتري لإسرائيل من الشمال وباب المندب من الجنوب. فشلت إن شاء الله بقرار المحكمة العليا في مصر والقضاء المصري، وإفشال هذه المخططة إن لم تتغير الأحداث، وإن شاء الله سيفشل أيضا في باب المندب، وبالتالي يخسر العدو الإسرائيلي ورقتين كان يراهن عليهما استراتيجيتين في مواجهة الأمة العربية وحصار الأمة العربية والسيطرة على الأمة العربية وكذلك الإسلامية وحتى الملف الدولي أيضا حتى يخضع لمن يسيطر لباب المندب.
من الجنوب،
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى سلسلة حلقات أهداف العدو الإسرائيلي في باب المندب والساحل الغربي اليمن. تحدثنا في البداية عن أهداف العدو الإسرائيلي في أفريقيا بشكل كامل، ثم محاولة الالتفاف من الخلف على المنطقة العربية والعرب والإسلام، وأيضا على السيطرة على خيراتها وثرواتها، ثم السيطرة على الممرات الاستراتيجية. تحدثنا في حلقتين، هذه الحلقة الثالثة اليوم سنخصصها للتحالف الإرتيري الإسرائيلي. طبعا كانت إرتيريا ضمن دولة أثيوبيا، فعملت إسرائيل على فصل إرتيريا من أثيوبيا، ثم عملت على فصل جنوب السودان من السودان، وكذلك عملت على تغذية حركات الانفصال الكبيرة في القارة الأفريقية لكي يتم تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ حتى يتم إضعافهم. وما يتم الآن هو خير شاهد على ذلك، ضعفاء بشكل كبير جدا منتظرين، لكن ثرواتهم قرارهم السياسي قواعدهم العسكرية كلها بيد العدو الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر، شهدت منظومة العلاقات الإرتيرية الإسرائيلية تطورات بالغة الدلالات، مهدت السبيل أمام إسرائيل للهيمنة المطلقة على المدخلين الشمالي للبحر الأحمر إيلات، هذا الذي وقف فيه بن غوريون وقال أتمنى أن يأتي اليوم والذي نسيطر فيه، وأشار إلى البحر الأحمر، هذا إيلات في فلسطين المحتلة، والمدخل الجنوبي لاحظوا باب المندب والجزر الواقعة في جنوب البحر الأحمر. هذه التطورات تأتي في نطاق امتداد المجال الحيوي الاستراتيجي الإسرائيلي لساحة البحر الأحمر والخليج وبحر العرب وصولا إلى السواحل الغربية المحيط الهندي، جزيرة سقطرة وكذلك غيرها. ثمت العديد من التطورات حدثت في السنوات الأخيرة وساعدت على هذا التمدد، على اتخاذ إرتيريا قاعدة ارتكاز بحري، ميناء عصب ومصوع وجزر دهلك، ثم ارتكاز بري، إقامة محطات رصد واستطلاع في داخل الأراضي الإرتيرية وقاعدة جوية. الآن المعركة التي في باب المندب في غرفة عمليات في ميناء عصب، يشرف عليها إسرائيليين وأمريكيين، يعني غرفة عمليات في مينعصب، غرفة عمليات في قاعدة العمد في الرياض. يعني لاحظوا حجم المعركة الكبيرة الهائلة في باب المندب والتي يخوضها الإسرائيلي بشكل مباشر. طيب التطورات هذه، قبل أن نتحدث عن التطورات، أسباب افتقاد العرب للسيطرة على البحر الأحمر: واحد، انتشار أساطيل وقوات غربية أمريكية وبريطانية وفرنسية في البحر الأحمر والخليج منذ الحرب على العراق 91 و2003. اثنين، تحول إسرائيل من عدو ومصدر تهديد إلى كيان شرق أوسطي يمكن التعارف به والتعاون معهم، هذا طبعا بركة خادم الحرمين مبادرة السلام حقه في 2002. أما التطورات فهي انفصال جنوب السودان وما خلفه من تداعيات استراتيجية على منطقة البحر والقرن الأفريقي، ملء الفراغ في ساحة البحر الأحمر بمضامين غير عربية في ظل غياب العرب، إنشاء قيادة العمق الإسرائيلي في البحر الأحمر وهي القيادة المسؤولة، لاحظوا هذا بند مهم، وهي القيادة المسؤولة عن إدارة الصراع في هذه الساحة، ونشر قوة بحرية تشكل ثلث القوة البحرية الإسرائيلية. تخيلوا موجودة ثلث القوة الإسرائيلية في إرتيريا هنية، يعني أمام اليمن، أمام باب المندب، بمواجهة باب المندب أو مواجهة السواحل الغربية لليمن، ثلث القوة الإسرائيلية، يعني هذا البحري طبعا، هذا ليس يعني رقم سهل. ولماذا الثلث؟ إذا كان ثلثا في إسرائيل وهم يعني بيقولوا أنهم بيواجهوا سوريا وبيواجهوا حزب الله وبيواجهوا فلسطين على حدودهم، فليش يعطوا ثلث إلى باب المندب؟ هذا يعرفنا أهمية وأطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب. ثلاث غواصات وأكثر من 15 فرقاطة وزوارق وطائرة استطلاع وطائرة مسيرة وطائرة مقاتلة، لاحظوا يعني هذا موجود، هذا الثلث. طبعا هذه الأرقام تقريبا هي قديمة لأنه في زوارق جاءت بعد بداية العدوان على اليمن، هذا موجود هنا في مواجهة باب المندب أو في الحدود المقابلة لليمن. من جانب آخر، العلاقات الإسرائيلية الإرتيرية تطورت بعد خطاب السياسي أفورقي الذي قال فيه: لقد سئمنا من التدخلات الخارجية المتواصلة 25 عام في شؤوننا الداخلية، ولن نكرر أخطاء الماضي، ونحن لا نحصل على أي أموال من العالم العربي، ولا نريد أموالا عربية، ولا نريد أن نبيع قضيتنا الوطنية، كما نريد أننا لا نريد أن نكون دولة عربية، وهذا باختصار مشكلتنا مع العرب. بعد هذا التصريح في 90 والتحول المفاجئ، قامت إسرائيل بإرسال شاؤول منشي أحد كبار مساعدي شامير لعمل زيارة سرية لإرتيريا لإبداء الرغبة في إقامة علاقات سياسية بين تل أبيب وأسمرة. وبعد 4 لقاءات مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير إرتيريا ومع زعيمها أفورقي، اتفق الجانبان على إقامة علاقات سرية، هذا طبعا في عام 90. بعدها في 91 بدأ التطبيع الكامل للعلاقات الإرتيرية الإسرائيلية، سواء على مستوى 17 خبير عسكري لتدريب عدد من قيادات جبهة التحرير الإرتيرية، أو على مستوى المساهمة وتقديم العون في زراعة بعض المحاصيل الجديدة، أو على مستوى العلوم والتكنولوجيا، وتم إرسال يعني فنيين من معهد التخنيون والذي أقام في أسمرة 3 أشهر. ثم يأتي عام 92 في أعقاب تزايد يعني العلاقات بين إرتيريا وإسرائيل، عقد الكنيسة الإسرائيلي جلسة سرية في 16 مارس 92 لوضع استراتيجية متكاملة للتحرك الإسرائيلي في إرتيريا. يعني لاحظوا الخطوة الأولى علاقات سرية في 90، في 91 بدأوا عسكريا شوية خبراء زراعيين شوية فنيين، في 92 تحرك إسرائيلي متكامل في إرتيريا. هذه الجلسة تضمنت أو خرجت بخطة عاجلة لتوثيق التعاون مع إرتيريا، تضمنت خطة عاجلة توثيق مع تقديم كل ما تحتاجه إرتيريا من دعم اقتصادي ومالي سريع، يعني هذا في عام 92. يعني لاحظوا كيف يتغلغل العدو الإسرائيلي في القرن الأفريقي، بالتحديد في الدول التي هي مطلة على البحر الأحمر وهي في مواجهة الساحل الغربي أو في مواجهة الحدود اليمنية. الآن غرفة العمليات التي يشرف عليها الإسرائيليين في معركة باب المندب، وأيضا هي حتى غرفة عمليات، وتحدثنا في حلقات سابقة كيف في سياق التحضير لهذه المعركة منذ شهر 8 كيف أنه تم استجلاب طائرات وتم استجلاب كذا إلى ميناء عصب، ويدربون بعض المغرر بهم من أبناء المحافظة الجنوبية في إرتيريا. يعني أصبحت إرتيريا قاعدة عسكرية إسرائيلية بشكل متكامل، وإنما يتخفى العدو الإسرائيلي تحت مظلة الإمارات بأنها تبع الإمارات، والإمارات ما هي إلا مجرد أداة وخادمة للعدو الإسرائيلي. إن شاء الله سنستكمل غدا إن شاء الله في حلقة يوم غد مستمعين الأفاضل هذه الفقرة، لنواصل معكم ماذا يحدث في إرتيريا وما مدى عمق توغل العدو الإسرائيلي في إرتيريا، لكي نعرف المؤامرات التي تجري على اليمن.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: اعتقال العشرات في عدن، وإضراب يشل مطار سيئون، وبن بريك في سيئون لإلغاء قرارات علي محسن وبن دغر، والقاعدة تفجر إدارة أمن في شبوة. صاروخ باليستي يدك معسكر الغزاة والمنافقين في باب المندب، ويكشف زيف احتلال المخا. باب المندب، معركة باب المندب، الباطل كله في مواجهة يمن الإيمان كله. برنامج من الجنوب يواصل سلسلة حلقات أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والبحر الأحمر. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ودمتم في رعاية الله.
من الجنوب.
أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية،
يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب،
تحليل سياسي،
لقاءات خاصة،
متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها.
من الجنوب
للمخرج
محمد رسام.